لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والواجب مع العمرة في العمر مرة. شرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن صحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد أو وقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح بمثله، ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فان عجز عن السعي لعذر كتبر او مرض لا يرجى بره، لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على قدرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج في اللغة القصد، وقيل هو قصد شيء معظم، قيل أن الحج يزيد على القصد بأنه قصد شيء معظم. وأما الحج في الشرع، معناه الاصطلاحي في الشرع وفي الفقه، فهو التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام لأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو التعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام لأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة معناها في اللغة الزيارة، معنى العمرة في اللغة الزيارة. وأما معناها في الشرع، في اصطلاح الشرع والفقه، فهو التعبد لله عز وجل بالإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. التعبد لله عز وجل بالإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه هي العمرة وهذا هو الحج. والحج ذكر المؤلف أنه واجب مع العمرة في العمر مرة، يجب الحج وتجب العمرة في العمر على الشخص الذي توفرت فيه الشروط في العمر مرة واحدة. يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة، ويجب عليه أن يحج مرة واحدة. والحج ركن من أركان الإسلام، ليس فقط واجب بل هو أشد من الوجوب، هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الحديث: بني الإسلام على خمس، وجاء فيه حج بيت الله الحرام. ومما يدل على أن الحج يجب في العمر مرة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فالحج مرة فما زاد فهو تطوع. ومما أيضا يدل على هذه الأدلة على ركنية الحج. وأما العمرة فيدل على وجوبها أيضا أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ولكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. وجاء أيضا عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين أي مفروضين علي، فأهللت بهما. يقول هذا الرجل: فأهللت بهما. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فعمر هنا أقره على أن الحج والعمرة يجب على، ليس فقط الحج بل أيضا العمرة تجب على الإنسان، وأقره وقال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها ونسبها أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وشرط الوجوب. بعد أن عرفنا أن الحج والعمرة تجب على كل مسلم ومسلمة توفر فيها الشروط، فإن من سماحة الإسلام أنها لم توجب على كل إنسان، بل تجب على من توفرت فيه شروط معينة، من خلال هذه الشروط يستطيع أن يقوم بهذا التكليف. وأما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا تجب عليه، ولا يأثم إذا لم يؤديها. أول هذه الشروط الإسلام. فالكافر حتى لو أنه، يعني الكافر حتى لو أدى الحج والعمرة في حال كفره لا تقبل منه، لا تقبل منه حتى يدخل في الإسلام وينطق بالشهادتين. فلذلك نحن نقول: لا نطالب الكافر قبل إسلامه بالحج أو العمرة أو أي شيء من أمور الإسلام، مع أنه يعذب بها يوم القيامة. يعني كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فالشاهد من هذه الآيات أن الله عز وجل يعاقبهم على هذه الأشياء، لكننا لا نطالبه أول ما نبدأ به أن يدخل بالإسلام. قال: والعقل. كذلك أيضا من شروط وجوب الحج العقل، بل هذا الشرط يعني لا يصح حتى لو أن المجنون حج أنه لا يصح منه. لماذا؟ لأن النية لا بد من النية، والمجنون لا يتأتى منه نية لأنه لا عقل له، ولا يدرك ولا يفهم ولا يميز، فلا يقبل منه هذا الحج، ولا يعني يجب عليه، ولا يصح منه لو حتى لو حج. البلوغ أيضا الشرط الثالث، البلوغ. لكن هذا هو يعني شرط الوجوب. لكن لو حج الصبي الذي لم يبلغ فإنه يوضع ذلك في ميزان حسناته ويكتب له أجر الحج، لكن إن بلغ تجب عليه حجة الإسلام، لا تعتبر الحجة التي حجها في حال صباه وقبل بلوغه لا تعتبر حجة الإسلام، بل يلزم بحجة أخرى بعد ما يبلغ. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وهي حجة الإسلام التي هي واجبة عليه. ومما يدل على قبولها من الصغير تلك المرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة، فجاءته امرأة ومعها صبي، فقالت: يا رسول الله، رفعته إلى النبي وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فالحج أجر الحج للصبي، والأم التي يعني ساعدته في الحج وقامت بحمله وتحجيجه أيضا تؤجر، لكن ليس أجر الحجة، وإنما تؤجر بأنها ساعدته على حجته. فنقول البلوغ هو شرط لا بد، لا يجب على الإنسان حتى يبلغ، لكن لو حج الصبي الصغير فإنه يقبل منه ذلك، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لزمه حجة أخرى. الشرط الرابع كمال الحرية، أن يكون حرا. وقال: كمال الحرية، لكي أيضا يخرج من بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا لا يلزم حتى يكمل يكون حرا كاملا، فقبل العتق لا يلزمه. لكن أيضا لو حج العبد، لو سمح له سيده أن يحج فحج، فإنه تقبل منه، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا عتق لزمته حجة أخرى. والدليل على هذا حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل لما قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وتكملة الحديث وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فإذا نقول العبد لا يلزم، لكن إن حج فإنها تقبل منه حج نافلة، فإذا عتق لزمه حجة أخرى وهي حجة الإسلام الواجبة عليه. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق كما ذكرنا ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. يعني لو فرضنا أن هذا حج وهو لم يبلغ، فلما ذهب إلى الحج قبل الوقوف بعرفة بلغ، فنقول إذا وقف بعرفة وهو بالغ فإنها تجزئه عن حجة الإسلام، لأن الحج عرفة هو بداية الحج، يعني بداية أركان الحج الواجبة عرفة. فإذا حج وهو بالغ فإنه تقبل منه. وكذلك أيضا يقال في العبد، لو أن العبد حج فهي الأصل حجة نافلة، فلما جاء في يوم العرفة اعتقه سيده، فنقول إن كان وقف في عرفة وهو حر فتجزئه عن حجة الإسلام. قال المؤلف فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، لاحظوا قبل الوقوف بعرفة أو بعده ثم رجع، يعني لو افترضنا أن اعتقه أو بلغ بعد غروب يوم عرفة شمس يوم عرفة، ثم لما علم أنه بلغ رجع يقف، لأن تعرفون الوقوف كما سيأتي معنا ينتهي إلى فجر يوم النحر، إذا طلع فجر يوم النحر، فإذا أعاد فإنه يحسب له حجة حجة الإسلام. ولذلك قال إن عاد فوقف في وقته، يعني وقت الوقوف بعرفة، وقلنا أن ينتهي الوقت فجر يوم العيد يوم النحر، قال أجزأه عن حجة الإسلام. ثم استثنى المؤلف قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. قالوا إلا إذا كان إيش قدم السعي، إذا كان طبعا المفرد والقارن يحق له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فقال إن فعل هذا لا تجزئه عن حجة الإسلام حتى لو أنه إيش وقف بعرفة وهو بالغ أو وهو حر. وهذا الاستثناء بعض أهل العلم لا يؤيده ويقول أنه لا يصح هذا الاستثناء، لأن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة هو الفيصل، فإذا أدركه وهو بالغ وهو حر فإنها تجزئ عنه حجة الإسلام، وهذا هو الصحيح لعدم يعني وجود الدليل على هذا الاستثناء. قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. قلنا الحد في الحج وقف بعرفة، العمرة الحد فيها الطواف. فإن ذهب إنسان يريد أن يعتمر وهو لم يبلغ، فلما جاء قبل الطواف بلغ، مثلا كمل 15 سنة من علامات البلوغ أن يبلغ عمره 15 سنة، فإذا بلغ قبل الطواف في العمرة يا أخوان ليس في الحج، في العمرة، فإن طاف وهو بالغ فتحسب له هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه وتجزئ عنه. وكذلك نقول في العبد إذا عتق قبل الطواف الإفاضة حتى لو بعد أن أحرم، يعني أحرم ثم عتق قبل أن يؤدي الطواف، فنقول العمرة هاي تجزئه عن العمرة الواجبة. الشرط الخامس الاستطاعة. قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أن يملك زاد وراحلة يكون عنده، وهذه هذا التعبير الفقهاء في القديم، اليوم بعض العلماء يعبر بتعبير آخر الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية، وهي متساوية. إذا ملك زاد وراحلة يستطيع أن يركب على هذه الراحلة وأن يسافر فهذه هي الاستطاعة. ومما يدل على الاستطاعة يعني قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك في حديث ابن عمر أيضا فإنه قال إيش، فإنه قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يقصد من النقدين أن يملك مال يستطيع أن يحصل على الزاد والراحلة، يعني يستطيع أن يشتري بهذا المال راحلة وزاد وقال بشرط أن يكون هذا المال المتبقي عنده كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. لمن يعني يحتاج يعني عرفا هذا الرجل أمثاله ومن هم في طبقته يستخدمون الخادم. فإذا إذا زاد بعد هذه الاحتياجات الأصلية قال وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله، أن يكون فاضلا على مؤنته ومؤنة عياله، فما يترك عياله يعني مو يأخذ المال مثلا ويترك زوجته وأولاده ما عندهم ما يأكلون أو ما يشربون، فهذا مما يعني أيضا لا يجب عليه في هذه الحالة. نقول أول شيء قدم أولادك واترك لهم شيء يكفيهم حتى تعود إليهم. المؤلف يا أخواني قال على الدوام، قال ومؤنة عياله على الدوام. وهناك يعني قول في المذهب قالوا إلى أن يرجع، وهذا هو الصحيح. أما إذا قلنا على الدوام فهذا يمكن حتى الأغنياء ما يقدرون على الحج، فنحن صعبنا الحج وجعلناه على الدوام، من يضمن أن يبقى لهم مال إلى على الدوام يقصد حتى يعني يموت؟ ومتى يعني نعرف متى يكفيهم هذا الأمر وما المبلغ الذي يكفيهم؟ هذا الكلام غير صحيح. ولذلك فيه يعني قول آخر في المذهب أنه إلى أن يعود، وقد ذكره في الكافي وفي الروضة، قال إلى أن يعود، وهذا هو الصحيح، وليس أنه يترك عندهم ما يكفيهم إلى الدوام، وإنما إلى أن يرجع إليهم. فإذا يعني يترك أشياء يحتاج إليها من سيارته، اليوم الإنسان ما يستطيع يمشي بدون سيارة، فنقول يترك له سيارة، ثلاجات، مكيفات، هذه أشياء احتياجات أصلية. كذلك يترك مبلغ أو طعام يكفي أولاده حتى يرجع إليهم، وهكذا بقية الاحتياجات الضرورية والهامة. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، يعني بعد ما كما قلنا يترك حوائج الأصلية، يترك نفقته ونفقة عياله حتى يعود إليهم، وزاد مبلغ يكفيه إلى الحج حتى يعود، وهو قادر بدنيا جسميا قادر على السفر، فنقول يلزمه السعي فورا ولا يتأخر، فالحج يجب على الفور، ما يتأخر الإنسان. إذا الإنسان عنده اليوم توفرت فيه شروط الحج يجب أن يحج هذا العام ولا يؤخره إلى العام القادم. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما يدري ما يعرض له، أنت اليوم متعافي الحمد لله معافى، جسدك معافى، ما تعلم العام الماضي كيف يكون وضعك، قد تكون مريض، قد تكون إلى آخره. إذا اليوم متيسر عندك المال العام القادم ما تدري هل يتيسر لك المال أو لا يتيسر، فالإنسان ما يعرف ما يعرض له. قال إن كان في الطريق أمن، أيضا من الاستطاعة أن يكون الطريق آمنا، أما إذا كان في قطاع طرق فهذا ليس مستطيع، قد يكون الطريق بينه وبين مكة في قطاع طرق، وهذا يعني في الغالب لمن يمشي في البر. اليوم عندنا الطائرات وعندنا السيارات وعندنا ربما في البواخر بعض الدول تأتي، فاليوم الأمور ميسرة أكثر ولله الحمد. لكن لو يعني افترضنا أنه الطريق يوجد فيه قطع طرق أو ليس آمن أو في حروب فإنه لا يجب عليه أن يحج. قال فإن عجز عن السعي لعذر، إن عجز عن السعي للحج يعني الذهاب للحج لعذر ككبر سن، كبير السن ما يستطيع أن يسافر يصعب عليه، أو مرض لا يرجى برؤه، أما المرض الذي يرجى برؤه فإنه يؤجل حتى يشفيه الله عز وجل، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه طبعا إن كان عنده قدرة مالية أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. إذا كان إنسان كما قلنا يا أخوان الاستطاعة بدنية واستطاعة مالية، إذا كان إنسان ما عنده الاستطاعة البدنية كأن يكون كبير في السن أو عجوز كبيرة في السن، أو يكون إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه مثل إنسان مشلول على سبيل المثال ما يستطيع يتحرك، فهذا إن كان عنده القدرة المالية فإنه يقيم شخص يحج عنه، ينيب شخص يعطيه مبلغ من المال حتى يذهب يحج نيابة عنه. وأما إذا لم كان يعني غير قادر بدنيا وغير قادر ماليا فهذا لم تجب عليه وهو معذور ولا يأثم بتركه للحج. قال المؤلف: لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. وهنا يجوز أن تحج المرأة نيابة عن الرجل، ويجوز أن يحج الرجل نيابة عن المرأة. قال: ويعتمر عنه، أيضا العمرة كما قلنا واجبة. قال: ومن بلده. لاحظوا أنه المؤلف قال من بلده، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنا هنا في الكويت، شخص في الكويت موجود، هذا الشخص كبير في السن لا يستطيع الذهاب إلى الحج، وسينيب شخص من المدينة النبوية. ميقات أهل الكويت كما تعلمون السيل الكبير، المدينة ميقاتهم ذو الحليفة أبيار علي، فهنا سيختلف الميقات. قالوا: لا، الحنابلة هنا يقولون لا يجوز أن يحج من المدينة، يجيب شخص يحج من الكويت. وهناك قول آخر في المسألة أنه يجوز أن يحج من أي مكان، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على لزومه من نفس البلد أو من نفس الميقات. قالوا: ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني هذا الإنسان الغير مستطيع إذا أناب شخصا يحج عنه فإنه يجزئه عن حجة الإسلام بشرط أن يبقى على وضعه. يعني مثلا الكبير في السن باقي، ما راح يصير شباب الكبير، فهو باقي. لكن المريض اللي قلنا لا يرجى برؤه، لا، إن كان شفاه الله عز وجل قبل، قال المؤلف قبل إحرام نائبه، علقه بالإحرام. ولاحظت قبل قليل علقنا الأمر بالإيش؟ بالعرفة، لما قلنا بلغ، والصحيح تعليقه بعرفة، لأن عرفة كما قلنا الحج عرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الإنسان شفاه الله قبل أن يقف بعرفة فهذا لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعيد المثال: لو أن إنسانا أصيب بمرض لا يرجى برؤه فأناب شخصا وذهب هذا الشخص وأحرم قبل الوقوف بعرفة، هذا الرجل الذي أناب شخص شفاه الله وجدوا علاج لمرضه، في هذه الحالة نقول لا يحسب له هذه الحجة، هذه الحجة تصبح عن صاحبها نفسه النائب نفسه، ولا تكون ولا تجزع عن الشخص الذي أنابه، لأن هذا توفرت فيه شروط قبل الوقوف بعرفة. فهنا نقول إذا جاء العام القادم يحج، إن ما تمكن هذا العام فإنه يذهب، إن ما تمكن يحج العام القادم. والمؤلف كما قلت علق بالإحرام، والصحيح كما قلت لكم تعليقه بإيش؟ بالوقوف بعرفة، كما علقناه قبل قليل ببلوغ الصبي وعتق وتحرير العبد. قال: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. لو افترضنا أن هذا الشخص الغير قادر بدنيا أن يحج ما أناب، أو كان ينوي أن ينيب، توفاه الله ولم ينب أحد، لم يوكل أحد يحج عنه، فإن كان هناك ترك مالا، ترك تركة إرث، فأول شيء يخرج منها إيش؟ حق النائب، مبلغ يكفي للنائب يحج عنه قبل أن توزع الأموال على الورثة، يخرج مبلغ لكي يحج عنه بهذا المبلغ. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. ما يجوز أن تنيب شخص هو ما حج عن نفسه، من شروط النائب أن يكون قد حج عن نفسه. وهذا دل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا يدل على أنه لا يجوز للنائب أن يحج قبل أن يحج عن نفسه، ما يجوز النائب أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. قال: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. وهذا الشرط بعضهم قال شرط سادس وبعضهم جعله من شرط الاستطاعة، لأن المرأة لابد لها من محرم. وهذا يدل عليه أيضا حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فسمع هذا الحديث رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب للجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحج مع امرأته مع أنه كان في أمر مهم وهو الجهاد وعلى الثغور، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأته ويحج معها. قال زوجا، طبعا محرم المرأة زوجها أو أحد من محارمها، والدها، أخوها، ابنها إذا كان بالغا، عمها، خالها ونحو ذلك. مكلفا، لابد أن يكون المحرم مكلف. المكلف يعني بالغ عاقل، يجمع وصفين البلوغ والعقل. قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني أن الآن المحرم يلزم، هل يلزمه أن يحج بماله؟ نقول لا، المرأة يلزمها أن تدفع إلا أن يتطوع الزوج أو الابن أو الأب أو الأخ. فإن قالوا نحن لا نذهب معك، لا يلزمهم أن يذهبوا معها إلا إذا دفعت لهم مالا عن حجتهم، فهم لا يلزمهم، إنما يلزم المرأة إلا أن يتبرع بها المحرم، قال أنا سأحج بمبلغي الخاص، فهذا له ذلك. قال فإن حجت بلا محرم حرم وأجزعها. إذا حجت المرأة بدون محرم فإنه يحرم عليها ذلك ويجزعها عن حجة الإسلام، لكن تكون حجتها ناقصة، يعني لم تأتي بالإيش؟ بالحج بكماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإحرام، وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات، فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السفر. وإذا انعقد لم يبطل إلا بجدة، لكن يفسد بالوقت، أي يفسد بالوقت في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزم إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو الإقران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة والقران، وأن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، إن أحرم به ثم بها لم تصح، ومن أحرم قبل فصح. وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحرام. والإحرام المراد به نية الدخول في النسك. اليوم الكثير من الناس يطلق الإحرام على ملابس الإحرام، المراد بالإحرام نية الدخول بالنسك، أن يدخل بالنسك. فيقول مثلا إذا جاء عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. هنا هذا الآن أنت دخلت في الإحرام، معنى هذا ستمتنع من إيش؟ محظورات الإحرام ما تفعلها، وسيأتي الكلام على محظورات الإحرام. فإذا الكلام هنا على الإحرام، وهو كما قلنا نية الدخول في النسك، وهو واجب من الميقات. الإحرام واجب من الميقات، الإحرام ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، لكنه يجب أن يكون من الميقات. والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة الذي يسمى اليوم أبيار علي، وأخبر أن ميقات أهل الشام ومصر الجحفة وهي اليوم في رابغ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن يلملم، وهو موجود اليوم بهذا الاسم، وميقاتها النجد قرن الذي يسمى اليوم السيل الكبير. وجاء أيضا في حديث آخر ما يدل على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، وهو اليوم مهجور، لأن اليوم الطريق ليس عليه، وهو قبل السيل، قبل السيل بشيء يسير، وهو اليوم مهجور، لأن كما قلنا أشياء الطريق المعبد لا يمر عليه. فالحاصل أن هذه هي المواقيت، وهذه لمن كانوا خارج المواقيت، فإنهم إذا مروا بهذا فإنهم مثلا أهل الكويت إذا ذهبوا عن طريق نجد بالسيارة أو بالطائرة مرت على ميقات السيل فيكون ميقاتنا السيل. أحيانا بعض الطيران يذهب إلى من طريق المدينة، فهنا يكون الميقات أبيار علي. ومرة أيضا شخص بعض الأشخاص ربما يذهب بالسيارة عن طريق الرياض ثم الطائف، فهذا يكون ميقاته السيل. أما إذا ذهب من طريق المدينة كان يريد أن يذهب المدينة أولا، فهنا يحرم من إيش؟ من أبيار علي، فيكون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، بعد أن وقت هذه المواقيت قال هن لهن، يعني لأصحاب هذه الأماكن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت لأصحابها ولمن أتى من طريقهم حتى لو لم يكن من أهلهم. مثل ما قلت لك إحنا مثلا الكويت الأصل أن يكون ميقاتنا السيل، لكن لو ذهبنا من طريق المدينة فإنه يكون ميقاتنا ماذا؟ ذو الحليفة. وأما من كان داخل المواقيت، يعني الآن تعرفون يا أخواني هذه لو فرضنا هنا مكة المواقيت حولها، الذين خارج المواقيت هذه مواقيتهم التي حددت، أما اللي داخل المواقيت يعني المواقيت تستمر خلفهم هم بين الميقات وبين مكة، فإن ميقاتهم من أماكنهم من حيث أنشأوا الحج. يعني مثلا جدة، جدة داخل المواقيت، أهل جدة يحرمون من جدة نفسها، فقال ومن منزله دون المواقيت دون الميقات عفوا فميقاته منزله، فميقاته منزله. هناك بعض المناطق الشرائع خارج مكة ودون الميقات، فمن إيش؟ من أماكنهم ومن منازلهم. إلا أهل مكة، أهل مكة نفسهم، فأما ميقات الحج فنعم من أماكنهم، وأما ميقات العمرة فمن أدنى الحل أقرب الحل، مثل اليوم اللي هو مسجد عائشة يذهبون بالتنعيم فيحرمون منه، هذا في إيش؟ في العمرة. أو ميقات أو يذهبون إلى عرفة، عرفة من الحل فيحرمون منها. فإذا عندنا ثلاثة أصناف، من كان خارج المواقيت فميقاته العمرة والحج من هذه الأماكن التي حددت اللي قلنا السيل، ذو الحليفة، يلملم، رابغ، هذه المواقيت الأربعة، لأن قلنا ذات عرق تقريبا مهجور. نأتي إلى من كان بين مكة وبين المواقيت، فهؤلاء ميقاتهم العمرة والحج من منازلهم. نأتي إلى الصنف الثالث أهل مكة، فهؤلاء ميقاتهم الحج من منازلهم وميقاتهم للعمرة من أدنى الحل، يعني أقرب الحل، يذهبون إلى أي مكان من الحل، يخرجون بس من مكة يحرمون ويعودون. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، فإنه لا ينعقد الإحرام في هذه الحالة لأن عقله ليس معه. قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، إذا عقد الإحرام فإنه يبقى على إحرامه حتى يتم ويتحلل، ولا يبطل إلا إذا ارتد. قال ولكن أيضا ربما يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، إذا وطأ زوجته جامعها قبل أن يتحلل التحلل الأول، فهنا يفسد حجه وعليه أن يأتي بحجة أخرى ويستمر في حجة هذه ما يلغيها، يمضي لكن هذا الحج غير مقبول عنه ولا بد أن يعوضه بحجة أخرى. قال ولا يبطل، يعني إذا وطأ زوج تجامعها لا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء، يلزمه إتمامه، يعني يجب عليه أن يكمل هذه الحج، هذه الحجة، وأيضا يقضي حجة بدلها، وطبعا عليه أيضا دفع بدنه كما سيأتي في الكلام في الفدية. قال ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو الإفراد أو القران. أنساك الحج يا أخواني ثلاثة، أنساك الحج ثلاثة، أفضلها التمتع. لماذا؟ لأنها أعمالها أكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وأعمالها أكثر، لأن المتمتع يأتي بعمرة منفردة ويأتي بحج منفرد، وأيضا يسوق الهدي، يذبح هدي، فأعمال أكثر الأعمال هو التمتع. ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يتمتعوا. وذكر المؤلف ما هو التمتع، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. فيأتي بأشهر، مثلا لو أتى بعمرة في شوال ولم يعد إلى أهله، يعني بقي في مكة ما رجع إلى أهله، لو أتى بعمرة بشوال ثم رجع إلى أهله ثم أراد أن يتمتع بهذه العمرة ما يتمتع بها. إذن المؤلف قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، ولا بد إيش كما قلنا يا أخوان أنه لا يعود إلى بلده بعد العمرة، وإلا لا تحسب له في التمتع. فإذن هو أن يحرم بالعمرة وينهيها، يتحلل ثم يبقى في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، سواء في شوال، في ذي القعدة، في أول واحد ذي الحجة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة ذي الحجة، سبعة ذي الحجة، اعتمر ثم تحلل، فيأتي يوم الثامن يوم التروية يحرم بالحج، ويذهب مباشرة إلى منى يوم التروية، ثم إلى عرفات، ثم إلى بقية المناسك. فهذا هو التمتع، عمرة مستقلة فيتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم إحرام جديد بالحج يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ويلزمه هدي، هدي التمتع. أما الإفراد قال هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وهو أن يحرم بالحج فقط، فلا يقول عند التلبية لبيك اللهم حجا ويبقى محرما. ممكن يذهب يطوف طواف القدوم، هذا مستحب، فإذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، ويجوز له أن يؤخر سعي الحج مع طواف الإفاضة. طواف القدوم يا أخوان قلنا هو سنة بالنسبة للمتمتع، خلاص طوافه العمرة يغني عن طواف القدوم، لكن القارن والمفرد، القارن والمفرد تقريبا يا أخواني عملهم واحد، هو أنه يحرم بالحج. الفرق بينهم أمرين، الأول أن القارن إذا أراد أن يحرم بالحج يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. المفرد يقول لبيك اللهم حجة، هذا الأمر، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن يلزمه هدي لأنه جمع بين نسكين في عمل واحد، والمفرد لا يلزمه هدي. هذا هو الفرق بين المفرد والقارن. أعود إلى كيفية عمل القارن والمفرد. كما قلنا يحرمون إما بحج وعمرة وهو القارن، أو بحج فقط وهو المفرد، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم إن أراد أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم قدمه، وإن أراد أن يبقي سعي الحج مع طواف الإفاضة أبقاه واكتفى بطواف القدوم فقط، ويبقى على إحرامه، ما يتحلل، يبقى على إحرامه، ولا يجوز له أن يتطيب ولا يلبس المخيط ولا يضع شيء على رأسه إلى آخر المحظورات التي سيأتينا الكلام عليها، ثم يبقى إلى أن يأتي يوم التروية، يذهب إلى منى مع الحجاج، ويذهب إلى عرفة ثم مزدلفة، ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى مع سعي القدوم، مع طواف القدوم عفوا، ثم يقصر فيتحلل ويرمي. هذا هو القارن والمفرد. أما المتمتع كما قلت لكم لا يتحلل بين العمرة والحج. قال والقران، ثم قال المؤلف والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، ولا يلزم المفرد يا أخواني أن يحرم بالعمرة بعد الحج، لا يلزمه، فهو يسمى مفرد حتى لو لم يعتمر بعد الحج، وإنما المؤلف أخذه من فعل عائشة رضي الله عنها. قال والقران، ما هو القران؟ أن يحرم بالحج والعمرة معا، هذه الصورة الأولى. القران يا أخواني له ثلاث صور، القران له ثلاث صور هنا ذكرها في المؤلف. قال الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، ومثل ما قلت لكم يروح طواف القدوم يبي يقدم سعي الحج، قدمه يبي أخره مع طواف الإفاضة له ذلك، ويمضي كما الطريقة التي ذكرتها لكم قبل قليل. قال الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني إذا كان هو ناوي العمرة ناوي تمتع فأحرم بالعمرة فقط، فبعد ذلك قال أنا بحول العمرة هذه بحول الحج التمتع إلى قران. المؤلف هنا يقول أن هذه الصورة تجوز بإطلاق، والصحيح أنها لا تجوز إلا عند الضرورة كما حدث لعائشة رضي الله عنها، فإن عائشة كانت نوت في إحرامها التمتع ثم حاضت، تعرفون إذا كانت حاضت لا يجوز أن تدخل المسجد، وسيأتي عرفة وهي لم تطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أمرها أن تقلب إلى قران. هنا فقط وقت الضرورة، لا يجوز أن يتحول الإنسان من الأفضل إلى ما هو أقل منه، هذا هو الصحيح كما قلت. المؤلف يرى أنه يجوز بإطلاق، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز إلا بعذر. إذن الصورة الثانية يا أخوان أعيدها، أن يحرم بعمرة ينوي بها التمتع، يحرم بعمرة يناوي يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج يوم الترويح، لكنه قبل أن ينتهي من العمرة قبل أن يبدأ بالطواف قال لا أنا بحولها قران. نقول لا يجوز ذلك إلا بعذر، مثلا على سبيل المثال قد يحصل مثلا إنسان كان ناوي ذلك وحصل له حادث لا قدر الله ودخل المستشفى، ففي هذه الحالة ولا يتمكن من العمرة قبل الوقوف بعرفة، في هذه الحالة نقول إيش؟ يقلبها إلى قران. ثم قال المؤلف الصورة الثالثة، فإن أحرم بالحج ثم بها أي بالعمرة لم يصح، إذا أحرم بالحج يعني ناوي الإفراد يا أخوان، يعني يقصد أنه كان ناوي الإفراد ثم نوى أن يدخل العمرة عليها فيصير إيش؟ قارن، فيصير قارن، قالوا إيش؟ أنه ذلك إيش؟ لا يصح منه. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة هذه الصورة، ومن من يعني رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين، لأن يا إخوان هم إيش وضعوا قاعدة، الانتقال من الأقل إلى الأعلى يجوز، الانتقال من الأعلى إلى الأقل لا يجوز إلا بعذر. فمثلا إحنا نعرف أن أفضل شيء التمتع ثم القران ثم الإفراد، فإذا بينتقل المفرد إلى القارن جيد، إذا بينتقل المفرد إلى المتمتع يجوز، القارن إذا بينتقل للتمتع يجوز، لكن المتمتع ينتقل إلى قارن أو مفرد لا يجوز إلا لعذر. القارن يريد أن ينتقل إلى مفرد أيضا لا يجوز. قال ومن أحرم وأطلق، يعني لم يحدد هل هي تمتع أو قران أو إفراد، من أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغ. إذا أحرم فإن الأصل الإنسان، يعني بعض الناس قد يكون ليس عنده وعي كامل بأحكام الحج، لكن يكون مع رفقة مع مجموعة فيقول لبيك اللهم، فقط لبيك اللهم لبيك، ما حدد إفراد ولا قران، فنقول مثل ما رفقته، إيش ناوين رفقته، فيكون حالك حاله، حاله كحاله، فهذا يعني لا حرج فيه، وكما قلنا يصرفه إلى ما كان يعني الجماعة الذين معه، لأن طريقة طريقهم وطريقة طريقتهم واحدة في الغالب. قال لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعين، هذه هي السنة أن إيش؟ أن يعين، أن يبين يعني هل هو تمتع أو قران أو إفراد. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طبعا قال وأن يشترط يعني كأن هذا سنة، والحقيقة أن يعني الاشتراط ما جاء إلا عند الحاجة. متى جاء الاشتراط؟ لما هلت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكانت إيش؟ كانت حامل، فخشيت يعني ألا يتتمكن من الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت لعلك أردت الحج، فقال لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. فالنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يخشى أن لا يكمل الحج أو لا يكمل العمرة خشي، أو مثلا امرأة تخشى أن ينزل عليها الدم الحيض فيمنعها فتشترط، فتقول حين تقول لبيك اللهم مثلا حجة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فنقول الاشتراط يسن لمن يخشى أن لا يكمل النسك. قول المؤلف اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، هذا لم يرد اللفظ هذا، إنما يقول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك اللهم عمره، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يعني يستمر في التلبية حتى ينتهي من النسك. أما يعني هذا اللفظ بخصوصه فلم يرد يعني في السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مكروهات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطينة وصلان بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسبل على وجهها للحاجة، الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعمل واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزال في الحال وإلا فدي، الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار، الخامس قتل صيد البطن الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، قتل الجراد والقمل
والقمل
لإطلاق البراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، السادس عقد النكاح ولا يصح، السابع الوقت للفرد ودواعيه والمباشرة دون الفرد والاستمناء، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو البثر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح المحظورات ويفدي.
نعم. باب محظورات الإحرام. فالإنسان أو الذي يريد الحج أو العمرة إذا دخل في النسك تحظر عليه أمور تسمى محظورات الإحرام. هناك محظورات عامة للرجل والمرأة، هناك محظورات خاصة بالرجل، وهناك محظورات للمرأة. فأولها تعمد لبس المخيط على الرجل، فهذا المحظور خاص بالرجال لبس المخيط، والمراد بالمخيط ليس المخيط بالخيط، المراد بالمخيط المفصل على جزء من أجزاء الجسم، إما على الجسم كامل مثل الثوب، أو على جزء من أجزاء الجسم مثلا الجسم العلوي كالفنيلة، أو على الجزء السفلي كالسروال ونحوه، حتى الخفين إذا يعني فإنها تعتبر مفصلة على القدم، فهذه لا يجوز لبسها لمن للرجل خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا حينما سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران ولا الخفين زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون من أسفل الكعبين. فهذه كما قلنا هذه الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم القميص، العمامة، البرنس، السراويل، هذه كلها مفصلة. فكل شيء مفصل على الإنسان لا يلبسه، وإنما يلبس رداء ويلبس إزار، هذه التي يلبسها الرجل، ما يلبس شيء مفصل على جزء من أجزائه، مثلا القفازين مفصلة على الكفين ما يجوز، لبس على سبيل المثال الجوارب كذلك لا يلبسها. هذا المحظور الأول وهو الخاص، خاص بالرجل. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحفل، أن يتعمد أن يغطي الرأس، وهذا أيضا خاص بالرجل، يغطي الرأس بملاصق، بملاصق له. أما أن يستظل بمثلا سقف أو بخيمة وهي غير ملاصقة له فلا بأس بذلك. وقد يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله في الحديث السابق ولا العمائم، فالعمامة على الرأس ملاصقة له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس. وأيضا جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، يعني لا تضعون على رأسه، يعني هم يريدون يكفنوه، قال كفنوه في ثوبين لكن اجعلوا رأسه باقي، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. المؤلف هنا عبر بتعبير أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها من محظورات الإحرام، وهذا التعبير كما بيّن ابن القيم وغيره أنه تعبير خاطئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المرأة البرقع ولا تنتقب، فالمحظور على المرأة هو النقاب والبرقع، وأما تغطية الوجه فلم يأتي ما يحضره. ومع ذلك العلماء قالوا بالنسبة للمرأة الأصل تكون كاشفة الوجه، إلا إذا مروا بها رجال فإنها تغطي وجهها بغطاء كامل، وليس بغطاء البرقع أو النقاب، وإنما بالغطاء الكامل. هذا وهذا ما يعني ذكرته، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا يعني اقتربوا منا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فنقول المحرمة المرأة الأصل أنها تكشف عن وجهها، لكن إن وجد في مكان فيه رجال فإنها تغطي وجهها، كما يعني جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما تغطية الوجه يعني التعبير اللي عبر به المؤلف فهو كما يعني نبه على ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه غير صحيح، إنما الذي يحظر على المرأة فقط لبس البرقع ولبس النقاب، وكذلك أيضا يلحق بذلك لبس القفازين، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. المحظور الثالث قصد شم الطيب، ولاحظوا قصد، لكن لو شمه بدون قصد مثل أن يدخل مكان يوجد فيه مطيب أو يوجد بخور فيأتي شيء من هذه الرائحة، هو لم يتقصد ذلك، أما إن تقصد فهذا من محظورات الإحرام. قال ومس ما يعلق يعني من الطيب، إذا مثلا وجد مكان أو مثلا في يوضع بعض الطعام بعض الطيب مثل الزعفران، ترى الزعفران نوع من أنواع الطيب، بعضهم يضعه في الشراب في الشاي أو في القهوة أو في الطعام، إذا كان هذا الزعفران طعمه واضح أو ريحته واضحة فما يجوز يعني استخدامه في الأكل والشرب. وأما إن كان ذاب أصبح لا أثر له فهنا يجوز شرب هذه القهوة التي فيها زعفران لكنه إيش مذاب وليس له رائحة وليس له طعم. قال واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه وريحة، شوفوا علق على الأمر بالطعم أو الريح. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، من لبس مخيطا أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق ناسي أو جاهل يعني فعل هذه المحظورات لا فدية عليه.
الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
نعم. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، أي لا فدية عليه. قال: ومتى زال عذره في الحال، فمتى زال عذره أزاله في الحال، يعني إذا تذكر مثلا كان وضع طيب فتذكر فإنه يزيله، لا يكمل وضع الطيب. إنسان مثلا تذكر أن وضع على رأسه شيء، فإن أول ما يتذكر يزيل ما وضع على رأسه من قماش أو لحاف أو غيره، وإلا فإن يعني بعد ما تذكر أبقى هذا الشيء فإنه تلزمه فدية. الرابع من محظورات الإحرام إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر، فهذه أيضا من، وهذه للرجل والمرأة، لا تزيل أو تأخذ شيء من شعرك، المحرم لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظافره. ولذلك يعني يستحسن أنه قبل أن الإحرام أن يأخذ ما يريد أخذه من شعره أو من أظافره. الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل صيد البر، أما صيد الحيوان صيد البحر ليس من محظورات الإحرام. الحيوان الوحشي، لاحظوا الوحشي، أما المستأنس فيجوز قتله. مستأنس مثل الغنم، مثل الإبل، مثل الدجاج، هذه مستأنسة. وأما الوحشي مثل الغزال، مثل النعامة، مثل الحمار الوحشي، مثل الأرنب، هذه وحشية الأصل فيها أنها متوحشة وأنها لا يعني تستأنس بالناس، بل تكون يعني إذا رأت الإنسان تهرب تشرد، فهذه متوحشة، فهذا هو الذي إيش يحرم صيده، مثل الحمام كذلك. المأكول أيضا من، أما غير المأكول يجوز قتله. المأكول أما غير المأكول فيجوز قتله، مثلا على سبيل المثال الذئب، ثعلب، يجوز قتله ولا يعتبر من إيش من الصيد. إذن الصيد الحيوان الذي يحرم صيده أو تنفيره حتى هو حيوان البر وليس البحر، الوحشي وليس المستأنس، المأكول وليس غير المأكول. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وإفساد بيضه. وقال: والدلالة، عفوا، والدلالة عليه والإعانة على قتله، يعني ليس فقط يعني أنك تقتله، لو مثلا كنت محرما ومعك شخص غير محرم ومر غزال على سبيل المثال فأراد غير المحرم أن يقتله فقمت أنت وعطيته البندقية، فهذا لا يجوز عليك أيضا، لا يجوز أن تساعده في قتل الصيد ولا تعينه في هذا الأمر. قال وإفساد بيضه كذلك مثل بيض النعام على سبيل المثال أيضا لا تفسده. قال وقتل الجراد، والجراد من الحيوانات البرية. وهناك يعني رأي آخر في مذهب أحمد أنه يعتبر من صيد البحر، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف وهو أنه يعتبر من صيد البر، فكذلك الجراد لا ينفر ولا يقتل. قال والقمل، ويعني حقيقة يعني إدخالهم القمل في الصيد غريب، ولذلك هناك رواية عن الإمام أحمد أخرى أنه يباح قتله للمحرم وأنه ليس من الصيد، وهذا هو الصحيح أنه ليس من الصيد. قال للبراغيث، البراغيث مثل الذباب ونحوه هذه لا يعني يجوز يعني قتلها، إذا كانت مؤذية يجوز قتلها، يجوز إنسان يقتلها. قال بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقا، كل مؤذي يسن قتله، لأن لا تتفق يعني في الغالب لا تتفق مع الشروط اللي وضعناها، صيد بر وحشي مأكول. مثل المؤذي مثل إيش؟ مثل العقرب، مثل الحية الثعبان، مثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق يجوز قتلها في الحل وفي الحرم. ذكر الحدأة، طائر معروف يمكن يسمونه اليوم الحدية، الغراب يجوز قتله في الحل والحرم لأنه يؤذي الناس ويسرق متاعهم، الفأرة يجوز قتلها في الحل والحرم، العقرب، الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعني يؤذي الناس، إذا مثلا يعضهم يزعجهم فهذا أيضا يجوز قتله. السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح، كذلك أيضا الخطبة، أن إذا المحرم لا يجوز له أن يعقد حتى العقد، بس كما يقال عقد الملكة ما يجوز أن يعقده وهو محرم، سواء كان هذا المحرم ولي الزوج ولي المرأة أو كان زوجا أو كان زوجة. فعقد النكاح يحرم على الثلاثة المحرمين إذا كانوا محرمين، الولي والزوج والزوجة، لا يجوز لهم أن يعقد، ولا يجوز حتى الخطبة، حتى أن يخطب وهو محرم لا. السابع قال الوطء في الفرج، الجماع ومقدماته، فهذا بل هو يعتبر من إيش؟ من أشد محظورات الإحرام، الجماع، الوطء في الفرج من أشد، وربما فسد به الحج كما مر معنا قبل قليل. قال ودواعيه، يعني مقدمات أيضا الجماع، والمباشرة دون الفرج والاستمناء كذلك، يعني حتى لو باشرها قبلها لامسها بدون يعني جماع فإن هذا فإنه لا يجوز ويحرم، وكذلك الاستمناء وهي ما يسمى بالعادة السرية كذلك أيضا لا تجوز، هي حرام أصلا للمحرم وغير المحرم. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، وهذا يعني يرد فعلا على قولهم، حتى أنهم القمل قالوا يجوز لا يجوز قتله، لكن لو قتله لا تجب عليه فدية، والصحيح أنه يجوز قتل القمل وأنه ليس من صيد البر الوحشي المأكول اللحم، ليس من ذلك. قال وعقد النكاح، عقد النكاح وخطبة العقد فقط وليس الجماع، العقد مجرد العقد هذا محظور من محظورات الإحرام لكن ليس فيه فدية، وكذلك الخطبة. ثم قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني فدية البيض والجراد قيمته. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين. المؤلف هنا يقول يعني لو أن كما مر معنا أن من محظورات الإحرام أخذ شيء من الشعر أو الأظفر، فيقول المؤلف لو أخذ شعرة واحدة يجب عليه إطعام مسكين، ولو أخذ شعرتين عليه إطعام مسكينين، وكذلك الأظافر لو قص ظفرا واحدا عليه إطعام مسكين، ولو أضف ثاني عليه إطعام مسكينين لو كان يعني قطع ظفرين. والصحيح في هذا يعني هذا الكلام، هناك رواية أخرى أو قول آخر في هذه المسألة أنه لا يجب بأخذ الشعر إلا ما يماط به الأذى، يعني إذا أخذ كمية من الشعر يماط به الأذى، تعرفون الشعر قد يصل إلى مرحلة يؤذي الإنسان بكثرته، كذلك الأظافر، فإذا يعني قطع أو حلق أو قص منه ما يذهب عنه الأذى فإنه هنا تلزمه الفدية، وهي كما سيأتي إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذا كان أقل مما يماط به الأذى فإنه لا يلزمه فدية، وإنما يتوب إلى الله ويستغفره. هذه يعني هذا قول آخر وهو الأقرب إلى الصواب. ومما يعني يدل على التعليق الأمر بإماطة الأذى قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال المؤلف ثم بعد ذلك قال: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. يعني هذه محظورات إحرام، لكن لو احتاجها الإنسان، احتاج إلى أن يفعل محظور من محظورات الإحرام لضرورة، فإنه يجوز له أن يفعلها ويدفع فدية. مثال ذلك ما جاء عن كعب بن عجرة، أخذ يعني كعب بن عجرة كان محرما وآذاه هوام رأسه اللي هي القمل، كان في رأسه قمل شديد فآذاه حتى أن الدم يخرج منه، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق شعرك وادفع فدية، وهي كما قلنا إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فنقول إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فإنه يجوز له أن يفعل محظور الإحرام وأن يدفع فدية، وهذا عند الضرورة. مثل ما أحيانا يمكن بعض الناس عنده مرض بحيث أنه ما يستطيع أنه يلبس الإزار، فهنا نقول يلبس ويدفع فدية بدلا عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام والحرم، وهي قسمان: قسم على التقييد وقسم على التركيب.
نعم، باب الفدية. الآن يبين الفدية في الحج وفي الإحرام، وهي أنواع في الحقيقة، منها ما يجب بسبب الإحرام ومنها ما يجب بسبب الحرم. لأن يا أخواني الصيد يحرم على المحرم إحرام نسك، ويحرم على من كان في الحرم، في حرم مكة، فإنه يحرم عليه أن يصيد. فنقول هناك فدية بسبب الإحرام بالنسك حج أو عمرة، وهناك أيضا فدية بسبب فعل شيء من محظورات الصيد في مكة أو المدينة. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير، هناك فدية يخير فيها الإنسان بين عدة نقاط، وهناك قسم على الترتيب، أول شيء يبدأ بالأول، فإن لم يستطع ينتقل إلى الثاني. وذكر المؤلف قال: فقسم التخييري كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نقف عند هذا النص. قال: قسم التخير كفدية اللبس. الآن يذكر بعض محظورات الإحرام: اللباس، إذا إنسان لبس إزار، لبس رداء، لبس سروال، لبس فنيلة، فهنا يلزمه فدية على التخير كما سيأتي، أو تطيب أو غطى رأسه أو أزال أكثر من شعرتين. ونحن قلنا الصحيح إيش؟ ما إذا أزال ما يماط به الأذى. قال: والإمناء بنظرة، إذا يعني ما جامع لكنه نظر إلى زوجته مثلا كانت معه، نظر إلى مفاتنها أو غير ذلك فأمنى، خرج منه المني. قال: أو المباشرة بغير إنزال مني، إذا باشر زوجته كان يقبلها أو يلامسها أو نحو ذلك. قال: بغير إنزال مني، وحتى أيضا لو أنه باشر وأنزل المني بغير جماع فإن هذا يدخل. قال: يخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب، إطعام 6 مساكين ما هو تحديده؟ قال المؤلف: لكل مسكين مد بر، المد هو ملء الكفين، أو نصف صاع إذا كان عفوا مد بر، أو نصف صاع من غير البر، يعني طعام آخر من غير البر كالرز ونحوه. هذا هو يعني المذهب. لكن إذا نظرنا إلى الحديث اللي جاء فيه التخيير في الفدية، حديث كعب بن عجرة اللي ذكرناه قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرق بين البر وغير البر. العلماء هنا علماء المذهب قالوا أن البر يعني يعتبر أنواع، يعني عفوا أفضل أنواع الطعام، فلذلك مد منه يكفي عن مدين، لأن الصاع يا أخواني 4 أمداد، 4 أمداد، نصف صاع مدين. هم يقولون البر مد واحد والطعام غير البر مدين، ملء الكفين مرتين. والصحيح أنه لا يفرق، بل الواجب هو إطعام مسكين لكل مسكين نصف صاع، سواء من بر أو من رز أو من غيره من أنواع الطعام. ما الدليل على هذا، على هذا التخيير؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا ما حدد، يعني ذكر، ما قال يعني النسك طبعا المراد به ذبح الشاة، صيام ما قال 3 أيام، إطعام ما ذكر يعني كم مسكين، لكن جاء ذلك في كعب بن عجرة في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. قال: ومن التخيير أيضا جزاء الصيد، ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم. كذلك أيضا جزاء الصيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتله منكم متعمدا، يقصد الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو شوف التخيير، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. خير بين 3 أشياء، إما أن يكون هناك إذا الإنسان قتل شيء من الصيد يكون له مشابه، فهنا يأتي بمثله ويذبحه في الحرم ويوزع على مساكين الحرم. أو التخيير الثاني أن يطعم المساكين بقدره، كم قيمة هذا؟ مثلا لو قلنا الواجب عليه شاة، كم قيمتها فيطعم بها مساكين، أو صياما بعدد المساكين الذين سيطعمهم. مثلا هذا ذبح الشاة كم مسكين راح يكفي للأكل؟ لو افترضنا يكفي إلى نقول 20 مسكين، فإنه يصوم 20 يوما، وهكذا. فهو مخير بين 3 أشياء. قال: يخير فيه بين المثل من النعم فيذبح، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، يطعم كل مسكين مثل ما قالوا مدبر أو نصف صاع من غيره، والصحيح أنه نصف صاع على الجميع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذا دلت عليه الآية التي ذكرتها، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.